الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في النقطة الثالثة، وهي أن الكذب محرم سواء في الجد أم الهزل، لا فرق من هذه الناحية. وحصيلة ما ذكرناه هو أنه وإن كان يصعب تحصيل إطلاق في هذا المجال، ذكرنا مجموعة من الروايات، لكن مع ذلك قلنا على أنه يمكن إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط الوجوبي المصير إلى التعميم، وذلك لبيانين أشرنا إليهما فيما سبق ولا أكرر. أكو عندي استدراك صغير، كررت هذا لأجل هذا الاستدراك الصغير. ذكرنا نحن كم رواية ذكرناهن الذي ربما يتمسك بها لإثبات الإطلاق والتعميم، ما أدري 7 8 روايات ذكرنا، 8. الآن هذه فرد رواية أخرى راح أذكرها، لاحظ نظرك أيد أشوف نظرك المبارك هم شنو، بها إطلاق أو ما فيها إطلاق، لعلها رواية ماذا جيدة في هذا المجال. إذا بها إطلاق وكفتنا المؤنة إن شاء الله تعالى، وهي رواية رقم 9 راح تصير. عدة من أصحابنا، يعني الشيخ الكليني، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، يزين موثقة هذه موثقة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب الشراب فارزة والكذب شر من الشراب. المصدر جزء 12 صفحة 244، الباب 138 من أبواب العشرة، الحديث رقم 3. أكرر لك الرواية: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب شر من الشراب. طبيعي نحتاج إلى مقدمتين حتى تتم الدلالة على المطلوب. المقدمة الأولى أن الرواية جعلت الكذب شر من الشراب، وشر بمعنى أشر، صيغة ماذا؟ تفضيل. هذا شر من هذا، يعني أشر من، إن صح التعبير أشر، هذا واحد. فالكذب إذن بمقتضى الرواية أشد شرا من الشراب، وحيث إن الشراب، شراب شنو المقصود؟ خمر بعد، خمر، وحيث إن الخمر محرم جزما، فالشراب، فالكذب الذي هو ماذا؟ أشد شرا من الشراب، سوف يصير ماذا؟ محرما بالأولوية، أولوية ومؤولوية محرما راح يصير، وهذا بعد ما في كلام. فلا تقل على أنه الرواية ليس فيها صيغة نهي حتى نستفيد شنو من ذلك التحريم، لأن ما بها نهي. إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا، وين نهي؟ وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، وين نهي؟ والكذب شر من الشراب. ماكو نهي، ماكو، شلون نستفيد التحريم بهالقضية؟ حيث إن الشراب من الخارج، نعرف بمقتضى الآية الكريمة حيث حرمت ماذا؟ الخمر. فإذا كان الكذب أشد شرا من الشراب فيلزم أن يكون محرما. إذا تقول بالأولوية أو تقطع النظر عنه، مو مهم هذا، هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، إن الرواية جاءت بكلمة الكذب مطلقة، لم تقيد الكذب. يعني الكذب بما هو كذب أشد شرا منين؟ من الشراب. فيستفاد من ذلك حرمة الكذب على سعته ودائرته الوسيعة والمطلقة، وبذلك يتم المطلوب. تريد ماذا؟ فرد رواية تدل على حرمة الكذب بشكل مطلق. هذه الرواية بعد هاتين المقدمتين تدل على حرمة الكذب بشكل مطلق. شنو نظرك؟ خوش رواية، رواية حلوة جميلة، يعني من حيث الدلالة نظرك شنو؟ عندك بعد فرد شي بيها تريد هذا إنه تفضلوا، عندكم إن بيها ها؟ مو قالت شار، ما يخالف، انت هاي ارشاد، هذه قاعد تبين لنا على انه الكذب ماذا؟ اشد شرا، وما يخالف، هي اخبرت. بس بالتالي اذا كان الكذب محرما بالآية الكريمة، اذا كان الخمر محرما بالآية الكريمة، راح يصير الكذب ماذا؟ اولى حينئذ بالحرمة. وحيث ان كلمة الكذب مطلقة فنتمسك ماذا؟ اللهم إلا أن يقال. هذه المناقشة تقبلها؟ تقبلها، ما تقبلها هم أعطيك مجال، أعطيك مجال الرأي ماذا إلك. بس أنا فقط ماذا أريد؟ أبدي هذا الاحتمال أن الرواية هي في صدد وفي مقام البيان من هذه الناحية، أن هذا أشد شرا من ذاك، وليست يعني في الجملة، في الجملة الكذب أشد ماذا؟ أما أن أشد شرا من الشراب. أما أنه بجميع أفراده أو لا، هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية، في مقام البيان فقط من تلك الناحية، عن الكذب ماذا؟ أشد شرا من الشراب. أما ليس المتكلم في مقام البيان أنه جميع أفراده أو لا، في الجملة ناظر، لا بالجملة. فإذا فرضنا على أنه في الجملة ناظر في مقام البيان من تلك الناحية فقط، فإذا على هذا الأساس لا إطلاق، حينئذ بعد الإطلاق ما يمكن ماذا نحصل بناء على هذا. قلت هذا أترك القضية همات لك. إذا فرد واحد قال لا شيخنا، هاي شنو هالحكي، شنو هالحكي، قاعد يبين الإمام كل ما أكو الأمر لك بعد، أنا ما أريد ماذا، بس أيد الطيق همات ماذا مجال علما أن تفكر وتتخذ رأيا في هذا المجال. فعلى أي حال أنا أرى فهذا هم فرد شيء محتمل، محتمل وجيه بجد وجيه ما أقدر أقوله، بس محتمل أن في مقام البيان من تلك الناحية، ليس في مقام البيان. في تعابيرنا العرفية هم أحيانا ماذا إحنا نكون بهذا الشكل. بناء على هذا بعد استفادة الإطلاق تصير أمرا مشكلا. هذه قضية الذي ردت ماذا أبينها، وقضية أخرى هم أريد أن أبينها وأواصل إن شاء الله بعد. اي بعد هنا ما يصير اطلاق، يعني ما يصير اطلاق، اي لا يستهجن من متكلم يقدر يدافع ماذا؟ أنا ما أريد تهمات هذا أجيبه وإلى آخره، لا بأس. فالشيء الثاني الذي أريد أن أبينه هذا، وهو أنه قلنا نتمكن أن نثبت الحرمة عن طريق ماذا؟ إلغاء الخصوصية. خصوصية ماذا؟ الكذب بنحو الجد، ببيان ذكرته، بعد ما أجي أكرر، ما أجي أكرر، هذا يحتاج إلى توضيح. إلغاء الخصوصية شلون؟ يحتاج بالشكل الذي بينت لك إياه، لأن أول ما واحد يقوله يقول ليش قلنا نحتمل الخصوصية للكذب ماذا؟ عن جد. لا لا، بالشكل الذي بينت لك إياه. شنو المقصود من الكذب في الهزل؟ كذب في الهزل معناه أن لا ينصب قرين على من؟ على أني أقصد. يجي صدق بلا أن يضحك، بلا أن يبتسم، أو يحكي له فد حكاية كذب، بس هو غرضه شنو؟ يضحك علينا هزل، بس ما يبرز أي قرن. هذا ويا ذاك عرفا ماذا؟ لا فرق بينهما، إذا ثبت حرمة ذاك ثبت حرمة. لكن قد واحد يقول خل نحتاج دليل لفظي يحرم ذاك، يعني الكذب عن جد. حتى حينئذ ماذا؟ فالدليل اللفظي يجيب حتى 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 شنو؟ حتى بضم إلغاء الخصوصية عرفان يثبت بذلك التعميم. الآن أجيب لك هذا، ما ذكرت لك أنا ماذا، اعتمدت على وضوح المطلب، بس الآن أجيب لك ماذا؟ فالدليل يثبت حرمة الكذب ماذا؟ في الجملة حالة الجد، الآية الكريمة قوله تعالى في هاي ذكرناها فيما سبق، في قلوبهم، أول ما دخلنا في حرمة الكذب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم، الشاهد هنا، عذاب أليم بما كانوا يكذبون. البقرة 10. احنا آية 10، احنا نحن قلنا فيما سبق هذه ما نتمكن نستفيد منها الإطلاق. لماذا؟ بينا، لأن قضية في واقعة ناظرة إلى اليهود، لهم عذاب أليم بما كانوا، يعني بسبب كذبهم، فأكو فرد كذب صادر من عندهم. أما شنو هو الكذب الصادر من عندهم؟ لعله هو كذب خاص، فما نتمكن أن نستفيد حينئذ الإطلاق، قضية في واقعة. بس بالتالي اثبت هذه حرمة ماذا؟ الكذب في الجملة، وهو الكذب ماذا؟ القدر المتيقن من عند ماذا؟ الجدي الذي لا يقصد به ماذا؟ الهزل. فإذا كان هذا قدر متيقن بضم إلغاء الخصوصية حينئذ نستفيد التعميم. طبيعي من بعض الروايات هم لعله أو الآيات يمكن أن نستفيد آية أو رواية من هذا القبيل. سأنا فقط أردت أن أتي بمثال لذلك. هذا انتهينا الآن من النقطة الثالثة بما لها من استدراك. النقطة الرابعة، يتجوز التورية، والمقصود من التورية ماذا؟ واضح، والشيخ الأعظم في المكاسب ذكر أمثلة متعددة لذلك لا حاجة إلى ذكرها، إنما الكلام في وجه تخريج حليتها. إن الوجه في ذلك وأنها لا يصدق عليها عنوان الكذب، إما جزما أو احتمالا، وكلاهما يكفي لنفي الحرمة عنها. فإنا ذكرنا فيما سبق وجود احتمالين في المقصود من الكذب، فهل المراد، هل المدار في الكذب على ظاهر الكلام بما يشتمل عليه من قرائن متصلة، أو أن المدار على المراد؟ فإذا قلنا إن المدار على ظاهر الكلام ففي موارد التورية يصدق عنوان الكذب. فحينما أقول يسألني أذهب إلى بيت الظهرية اتغديت شيخنا؟ بلي اتغديت. وظاهر الكلام ماذا ظاهره؟ يعني اليوم. هو قاعد يسألني ماذا اتغديت يعني اليوم. أنا لما أقول نعم ظاهره هذا، ولكني أقصد يعني أمس. فحسب ظاهر الكلام هذا كذب، إذا قلنا المدار في الكذب على ظاهر الكلام. أما إذا قلنا المدار على المراد، أنا مرادي حسب الفرض ماذا؟ هو أمس، فلا يصدق حينئذ عنوان الكذب. والصحيح كما قلنا ياه يا احتمال أن المدار على ظاهر الكلام أو المدار على المراد. قلنا المدار على المراد، وذلك لأن الناس لو اطلعوا أن مقصودي أمس قالوا لي شيخنا شلون أنت تقول اتغديت؟ تمام تغدي، شلون تقول ما أقول لهم يعني أمس؟ ف ها يقولون ها ما يقولون كذبت، وإنما يقولون العفو، إحنا بنانا هذا، فالعفو العفو، يتراجعون. هذا معناه أنه ماذا؟ هذا التورية ماذا؟ ليست كذبا، ولذلك يتراجع ماذا؟ ويعتذر. وهذا المطلب الذي ذكرناه إما أن يكون جزميا تجزم أنه عرفا التورية ليست كذبا، أو أنه شيء محتمل بدرجة ماذا؟ وجيهة. على كلا التقديرين ينفعنا، أما على التقدير الأول فواضح، فواضح يعني كيف بعد جزما التورية ليست خارجة تخصصا من الكذب، وأما على الثاني يعني تردد. فيكفينا أيضا حيث يصير مفهوم الكذب مجملا، ومع إجماله لا يمكن التمسك بالعموم في موارد إجمال المفهوم. فإن الدليل يقول دليل كل دليل على أي حكم يقول أنا أثبت الحرمة علما للكذب، أما أنه هناك كذب يصدق أو لا يصدق في مورد التورية هذه ليست وظيفتي، أي مو شأني أنا، هذا روح التبرع حققه مو يمي أنا. فلذلك في موارد إجمال المفهوم لا يجوز التمسك بإطلاق الدليل. إذن يكفينا التردد، يعني إذا ما جزمنا هذا المقدار همات أيضا. وبذلك يتضح النظر فيما ذكره بعض غير واحد من الأعلام كمفتاح الكرامة وصاحب الجواهر، حيث ذهب العلمان، وعبارة صاحب الجواهر هنا نفس عبارة مفتاح نفس عبارة مفتاح كما سأل أن أقرأ. ذكر مفتاح الكرامة أن التورية كذب موضوعا أو حكما في أمان الله، ونص عبارته أنقل الكياهة، هاي العبارة على إجمالها. الجزء 12 من مفتاح الكرامة، هو 12 جلد جزء مطبوع، صفحة 220، يقول والتورية والهزل من غير قرينة، قصد والهزل يعني ماذا؟ الكذب هزلا. من أول، والتورية والهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه. قلت نفس العبارة ذكرها همات أيضا ماذا؟ صاحب الجواهر، الجزء 22 صفحة 72، ومقصوده من قوله موضوعا يعني هي ماذا؟ هي كذب، يصدق عليها كذب، مفهوم الكذب صادق عليها. حكما، حكما يعني إذا لم تكن ماذا؟ فرد من الكذب موضوعا ومفهوما فهي كالكذب ماذا؟ في ال في ال في ال في الحرمة. والإشكال عليه واضح في كلا المطلبين، أما الأول وهو أنه هي كذب ماذا؟ موضوعا، فالمرجع كما ذكرنا في مثل هذه الأمور علما إلى العرف، والعرف كما ذكرنا لا يرى أنها كذب، بدليل أنه لو اطلع أن الشخص قد ورى فيتراجع ويقول العفو، أنا نسبت إليك الكذب ما ملتفت. وأما قوله ماذا حكما، فمن أين لك هذا؟ هو أنه إذا فرضنا أنها ليست فرد من أفراد الكذب فلماذا تصير محرمة؟ لعله يجيب ويقول تدليس الكذب بماذا؟ تدليس وإغراء ومفاسد إلى آخره. نفس ماذا موجودة في من؟ في التورية. نجيب على أنه هذه ليست علة ماذا؟ منصوصة حتى يمكن التمسك بها في سائر الموارد، تطبق في سائر الموارد. فإذا من هذه الناحية كلا المطلبين اللذين ذكرهما محل إشكال. وأيضا نضيف ونقول حتى لو ترددنا في أن التورية كذب أو ليست بكذب، يكفينا التردد لنفي الحرمة بالبيان الذي أشرنا إليه. والشيخ الأعظم في المكاسب نقل عن بعض الأفاضل هذا الرأي أيضا، يعني صاحب القوانين بعض الأفاضل، هكذا قال في رقم التسلسل 15 صفحة 18، هكذا ذكر وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام لا ما هو المراد منه، فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد من دون نصب قرينة فهو متصف بالكذب، وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع. والإشكال على انتهى. والإشكال عليه يقال إنه إذا قال رأيت حمارا ونحن تصورنا أنه رأى ماذا؟ حمارا بمعناه الحقيقي، فننسب إليه الكذب. لو كان واقعا لم يرى حمار، ما أكو أصلا بولايتنا، ما أكو يا أخي العزيز، شنو أصلا ما إلى وجود الحمار الحقيقي، فننسب إليه الكذب. لكن هذه نسبة ماذا؟ نسبة ما دمنا لم نطلع على مراده. أما بعد أن نطلع على مراده وقال ترى مقصودي يا جماعة ورا ما تكلموا خلص، قال مقصودي ماذا؟ الرجل البليد، فهنا لا نبقى ننسب إليه ماذا؟ الكذب، ونقول أنت كاذب كاذب، لا لا لا، بل نتراجع ولا أقل، يصير المورد فيه تردد وإشكال، وحينئذ لا يصح التمسك بهذا الإطلاق والتعميم. جيد، هذا كله بالنسبة ماذا إلى هذا كله بالنسبة إلى النقطة الرابعة، النقطة الخامسة الأخيرة وهي الأخيرة، يجوز الكذب حسب ما قلنا المسألة، مسألتنا تشتمل على نقاط. يجوز الكذب في موارد. المورد الأول دفع الضرر عن النفس أو عن مؤمن آخر. أنا هم نسيته في المحاضرة، بينت الآن نسيته. يا إخوتي يا أعزتي، يجدر بنا أن نترك نحن التورية. هي صحيح ليست بكذب، لكنها جزاكم الله خير تفدت، هي ماذا؟ مذمومة، غير محبوبة. ما محبوبة، أنت إذا افتهمت ما مو من باب كذب، تريد تتخلص من عدي أو 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 أو. فأنا إذا فرضنا موجود ماذا بالبيت، وأقول للخادم قل له أشر له، يعني ماذا هنا ما موجود، هذه قضية مذمومة. لو اطلع ماذا هو يكون إيه. فقصدي لذلك هذه حالة غير جيدة وسلبية في المجتمع. السبب عدم، رغم أنها ليست كاذبة، لكن نحو من ال تسميها تدليس، نحو من التدليس بها، فهي قضية غير محببة. نحاول دائما ماذا صريحين، إلا إذا ضاق علينا الخناق، يعني بعض مرات يقول شيء تسوي، يعني مجبور بعد. فالضرورة هم تقدر ماذا؟ بقدرها لا أكثر من ذلك. خب، يجوز الكذب ماذا؟ النقطة الخامسة، يجوز الكذب في موارد. واحد منها قلنا المورد الأول الكذب ماذا؟ لدفع الضرر عن نفسه، الشخص يدفع الضرر عن نفسه أو عن نفس مؤمن آخر. بل ويجوز الحلف كاذبا لدفع الضرر. كثير من الأخوة يجون يسألون أنه شيخنا يجوز هذا بالمحكمة نحلف إلى آخره هذا. فالمقصود الآن افتهمت، الجواب موجود بالرسالة العملية. هنا من موارد ماذا؟ جواز الكذب ما دام لأجلي. وما هو الدليل على ذلك؟ يمكن أن يتمسك لذلك بالكتاب الكريم وبالروايات العامة والخاصة. أما بالنسبة إلى الكتاب الكريم فيكفينا قوله تعالى إلا من أكره، أو هي الآية من بدايتها، من كفر بعد إيمانه. بل من كفر، من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. النحل 106، بتقريب أن الآية الكريمة دلت على أن من أكره على الكفر لكن هو قلبان مؤمن فلا بأس وأن يكفر ويظهر الكفر، وهذا نحو من الكذب، والآية جوزته لأجل الإكراه، يعني لأجل الضرورة. دلالة الآية تقريبا واضحة، ولكن إن قلت عندنا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.